على مستوى المحيط كانت مرديخ من القرى الفائزة في المنطقة، حتى أنه يعني في كتير من المشاكل كانت تحصل مع قرية تاني يعني لها نكهة خاصة، هي قرية كفر بطيخ.
عنب بلدي بودكاست.
قرية مرديخ في ريف إدلب أخذت اسمها من تل مرديخ الأثري والمعروف بإبلة. عندما تزور هذه القرية وفي ذاكرتك المملكة القديمة إبلة، تتوالى الصور وتبدأ بالمقارنة بين ما قرأته عن تاريخ هذه المنطقة وما تلامسه مع أبناء قرية مرديخ. إبراهيم شبيب أحد أبنائها ضيفنا اليوم.
طبعا التل هو كتلة قائمة بحد ذاته، معلم أثر كبير، ومرديخ هي الضيعة اللي بيقطنها شعبها وناسها الفلاحين البسطاء اللي بيعيشوا فيها. التل بصراحة هو مساحة كانت الناس تفلح وتزرع فيها حتى مع وجود الآثار، وبتعرف قصة ممكن قصة الفلاح اللي هو عم يفلح الأرض تبعه ولقى قطعة أثرية وصارت تنباع هاي القطع سابقا، هذا الكلام في الخمسينات وما بعد الخمسينات. الفلاحين كانوا يشتغلوا بهذا الموضوع حتى اكتشفها باولو ماتييه عالم الآثار الإيطالي رئيس جامعة روما. طبعا بالنسبة لمرديخ كقرية، هي البلدة مثل ما ذكرت اللي بيسكنها مجموعة من الناس. طبعا بالفترة الأخيرة ما قبل النزوح كان يسكنها من أهلها ما يقارب 6000 نسمي كان موجود فيها من أبناء القرية، بالإضافة لحوالي أكثر من 1000 نازح كانوا يقيموا فيها. بالنسبة لتاريخ مرديخ أو تاريخ إبلة بصراحة هو تاريخ عريق، أو هو تاريخ إنساني بحد ذاته فعلا. هي بصراحة ناسها بمقدار ما هني بسيطين، بمقدار ما لهم تاريخ مغل في القدم. طبعا في طقس خاص كان سابقا، طبعا هذا الحكي أنا ما شهدته، لكن أبوي الله يرحمه ويرحم أمواتك كان يحكي لنا أنه مثلا كيف الناس وقت مثلا الفلاح يقصر بموضوع الحصاد، أو لنفرض بموضوع الدراس والحيلين، بهذا الأمر كان الناس كلها تساعده. وموضوع الزراعة بصراحة هو من صلب هاي البلدة، حتى أنه في رقيمات وألواح إبلة الطيني موجود مثلا نفرض أنواع من الأغذية تذكر، في أنواع مثلا نفرض حتى تم ذكر أنواع من الأسماك، حتى تم ذكر أنواع من الخمور، أسماء شوارع. هذا تاريخ عريق جدا جدا لهي الناس اللي هي تاريخ موغل في القدم وتاريخ حضاري فعلا ومشرف.
بيت العائلة في قرية مرديخ ما زال موجودا بتفاصيله، بناؤه، توزيع المساحات فيه، هندسته وشكله الذي يساعد على العيش فيه.
هاي البيوت البسيطة القباب المبني من الطين وبلوك الطين اللي كان يصنع بطريقة بدائية بسيطة، هو عبارة عن شكل رباعي ينكت فيه الطين، ينحط الطين فيه ويسهل بطريقة بسيطة، وينتظروا العمال حتى ينشف ويرجعوا يبنوا هاي القباب. طبعا هي من الناحية الصحية بصراحة عالية الجودة صحيا. طبعا من الأسفل يكون لها شكل رباعي، حتى ارتفاع مترين يبدأ بعملية اللف والدوران والتقليل من محيط الدائرة حتى ينتهى بشيء اسمه الطنطور أو الشيء الأعلى القبة الطينية. طبعا هذا الأمر بالنسبة للقبة اللي كانت الناس تسكن فيها على مستوى 50 أو 60 سنتيمتر كان يوجد طاقتين أو ثلاثة على مستوى قاعدة الإنسان، يعني 50-60 سنتيمتر، بحيث يصير في عندك نوع من تيار الهواء اللي يسري كما الكنديشن حاليا، وفي بالأعلى طوق تاخد طبعا تسحب الجو البارد من تحت وتصرف الحرارة من الأعلى. هاي الميزة بالإضافة للطين وكيف كان يرتش بالحوارة، هاي اللي إلها رائحة جدا رائعة. وحتى أنه أرض البيت سابقا الإنسان الغني الكبير اللي معه مصاري كتير هذا اللي يحسن يطين الأرضي بالإسمنت، والفقراء طبعا لا يستطيعون هذا الأمر على الإطلاق. بالإضافة لهذا الجو البارد صيفا واللي معتدل في الشتاء طبعا، وحتى كان بين القبتين يوجد قوس أو مثلا كل قبة منفصلة، هذا الأمر موجود. لكن البعض طبعا الفلاحين البسطاء البعض قد لا يملك سوى قبة واحدة، أو مثلا الغني كان يكون عنده قبتين أو عنده بناء على شكل قبو طبعا مبني من الطين أيضا والحجارة. بعد فترة من الزمن تم تطوير هذا الأمر لأنه صار ينبنى حجارة ولكن على شكل أقواس.
تلاحظ على أبناء قرية مرديخ اهتمامهم بالتعليم وقراءة التاريخ والاطلاع على كل ما يدور حولهم رغم عدم وجود وسائل الاتصال والخدمات، لكن إصرارهم وانتمائهم الحضاري جعل من قرية مرديخ صديقة العلم والإنسان.
مورفولوجيا الإنسان أو أنتروبولوجيا الإنسان، علم ثقافة الإنسان، كشف حتى في التل الإنسان الموجود، الإنسان القديم الموجود بحفريات إبلة اللي انوجدت مثلا بالفترة الأخيرة قبل الحرب وقبل تدمير هاي المنطقة وتدمير حضارتها. بصراحة الإنسان في إبلة هو له سحنة معينة بتاخد منح البساطة، هو الشكل الإنسان السوري القديم اللي إنسان ما شرق المتوسط. هذا الإنسان اللي طبعا شكل الجمجمي أو حتى الأنف أو لنفرض موضوع العينين وطريقتهم، هي المنطقة كلها منطقة سراقب وما حولها، طبعا إبلة وما حولها راح نحكي عن الموضوع التاريخي. إنسانها يمتاز يعني بملامح وجهه الحلوة، تقاطيع جسده الرائعة فعلا. الأمر الآخر منجي للسمات النفسية لهذا الإنسان، سمات الكرم، سمات الأصالة، سمات المروءة والإخلاص والتفاني في خدمة الضيف وإغاثة الملهوف فعلا في خدمة الإنسان الغريب. حتى أنه بالفترة الأخيرة يعني أنا مثلا شفت ناس في الشمال السوري فكانوا يقولوا إن شاء الله نرجع، يعني ترجع بلادكم أنتو لحتى نرجع نقعد عندكم. ما مناطق شرق حماة فعلا هذا الكلام، كتير أشخاص من اللي قابلتهم كانوا يقولوا إن شاء الله ترجع بلادكم لحتى نرجع نحن نقيم فيها. طبعا هذا الأمر ناجم عن طيبة هؤلاء الناس وكرمهم وأنه كيف هني مضيافين لكل الناس اللي إجوا وهاجروا ونسحوا لعندهم. الحضارة يعني غيرت كتير بالعادات بطرائق وسائل الإنتاج بصراحة، حتى أنه يعني موضوع مثلا نفرض أنا بعرف أبوي الله يرحمه كان عنده زوج من الدواب اللي نفلح عليهن واللي كمان ندرس عليهن البيدر، كل هاي الأشياء كانت موجودة، لكن بالفترات الأخيرة بصراحة تطورت وسائل الإنتاج وما بقي منها إلا القليل جدا جدا، من أجل طبعا بعض المشاريع الزراعية اللي بدأت بالحداثي، أنه مثلا فرض ممكن يحوي أحدهم دابي من أجل أنه يفجر مثل ما بيقولوا أو يفلح بين خطوط الفول أو الحمص أو غيره. طبعا الحداثي طالت القرية وأخذت منحى جديد آخر. كان في عنا قامي علمي الله يرحمه هو الأستاذ عبد السلام شبيب، هو أكبر قامي علمي في المنطقة وليس في تل مرديخ، فعلا إنسان عالم على مستوى كبير جدا الله يرحمه. طبعا هو أخصائي في الفيزياء والكيمياء على مستوى سوريا الله يرحمه، كان إنسان مبدع جدا، وحتى طبعا معه دبلوم، وحتى كان في ذات الوقت يدرس الشريعة والفيزياء والكيمياء. إنسان غاي في العلمي، وحتى كان يخطب الجمعة، أنا حضرت له خطب جمعة فعلا. طبعا توفى الله يرحمه في تدمر. في عندنا يوسف شبيب أيضا مهندس ميكانيك من الطراز الأول، يوجد عندنا مهندسين كثر والحمد لله. طبعا معلمين عندنا ما يكفي وزيادة، نوزع على القرى الأخرى. القرية علميا فيها عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات، عندنا آنسات يشتغلوا في التعليم. بالوقت الحاضر في عندنا دكتورات أيضا. القرية بصراحة يعني أهم ما يميزها شعبها بالوقت الحاضر، اللي كان هو الهم تبعه أنه يعلم جيل ويهتم فيه، بالرغم من فقر الأهل بصراحة. يعني مرديخ لا تعتبر من القرى الغني على الإطلاق، لكن هي غني بشعبها بناسها بعقل هذول الشباب المتفتح المتنور اللي بالوقت الحاضر ملأوا أصقاع الأرض فعلا.
بين مرديخ وبطيخ أيام لا تنسى، معارك وصراع وتنافس، في نهايات النزال تراهم أكثر قربا ودفءا.
كان المرديخ الأستاذ يحيى هبرة، كان في زكور كوسة، كان في نديم بري، كان في كثير شباب والله. المهم كان مسيطر على الكرة آلي هبرة بصراحة، يعني كان عندهم فريق، يعني هذول محترفين فعلا. طبعا الاهتمام الرياضة هو على مستوى محلي، على مستوى المحيط كانت مرديخ من القرى الفائزة في المنطقة، حتى أنه يعني في كتير من المشاكل كانت تحصل مع قرية تاني يعني لها نكهة خاصة، هي قرية كفر بطيخ. هاي القرية يعني يوم اللي بدي يصير لعبة مع كفر بطيخ ومرديخ معناته لازم يكون في شوية شرطة موجودين، لأنه يعني في لازم يصير شوية عنف، ويعني حتى أنه أحدهم من كفر بطيخ الله يرحمه يعني كان الدعاء تبعه في الحج أنه الله ينصره على مرديخ.
من المحاولات لتحسين مستوى المعيشة وتأمين ما يلزم مغادرة أبناء قرية مرديخ باتجاه الدول العربية وخاصة لبنان.
كان أكثر عمال مرديخ يطلعوا باتجاه لبنان، كان الشغل هناك بالنسبة لهم. وبفترة من الفترات في أواخر السبعينات اتجهوا باتجاه السعودية، كي طبعا صار شركة اسمها شركة سالبوك، لهلق بتذكر لأنه كان في عندي أخ الله يرحمه كان يشتغل فيها بالدمام، كانوا يشتغلوا في الطرق والجسور وهالأشياء هاي. راح ما يعادل 20-30 عامل هني، هدول باكورة الناس اللي طلعوا على الخليج وعلى السعودية. حتى أنه أحدهم الله يرحمه عبد الرزاق الحنتوش قال له لأخوي أحمد الله يرحمه الله كمان، قال له بتذكر يا حج أحمد وقت اللي كنا رحنا على بنك الراجحي والمصاري موجودة، طبعا هي غرفة كبيرة وفي زاوية الغرفة كومي من المصاري، هي كلياتها ريالات وعملات متعددة. فات هذا الله يرحمه عبد الرزاق الحنتوش أبو سمير، فات على البنك لجوا، العمال راحوا عمال البنك لوين راحوا على الصلاة، والشباب تبعنا ضلوا في البنك موجودين. فدخل على البنك وقعد حد كومة المصاري وطمر حرف المصاري، قال له شوف يا حج أحمد، شوف لما تقول أبو سمير عاد يكذب، طمرت حالي بالمصاري إلا لا. هذا الكلام فعلا كانوا موجودين عليه الشباب الله يرحمه لأنه كلهم توفوا. هذا الكلام تم فعلا في بنك الراجحي في الدمام، طمر حاله أبو سمير، طمر حاله في المصاري طمر كاملا، فقط راسه اللي ظل مبين.
للبعثات الأثرية القادمة من إيطاليا وقع على أهالي القرية، والعلاقة بينهما جعلت من الباحثين أكثر رغبة بالعمل والمتابعة في البحث والاكتشاف لمملكة إبلا التاريخية.
طبعا الفريق باولو ماتياب يجي على السنة بالسنة مرتين على التل. في هذول الموسمين تبع الحفريات طبعا بيكون عندهم اشتياق للقدوم الى مرديخ، حتى انه ستيفانيا قالت لي حرفيا، قالت لي ابراهيم نحن منعد 3 شهور لحتى نروح على سوريا، شهرين لحتى نروح على سوريا، شهر لحتى نروح على مرديخ، 15 يوم لازم نروح على مرديخ، قالت لي منعد الايام عدد حتى نجي على مرديخ. طبعا في علاقة كتير إنسانية فعلا وكتير طيبة بين هؤلاء العمال اللي بيشتغلوا مع البعثة الإيطالي، حتى أنه مثلا نفرض البعض منهم تعلم لغات الأجانب أو اللغة الإيطالية، وبالطرف المقابل الإيطاليين أيضا تعلموا مفردات أهل الضيعة وبيحكوا فيها. وطبعا الأكلات اللي أهل مرديخ بيأكلوها تماما كانوا ينعزموا عليها في مرديخ، ينعزموا عليها تماما، حتى أنه يقعدوا على سفرة الأكل يعني أكثر من ساعة من الزمن، الأكل يضل قدامهم وهني عم يأكلوا الفريكي أو نفرط اللحم. طبعا يتم البعض يعزمهم على مثلا خروف أو هيك، هذا الأمر موجود حرفيا. حتى أنه كان شخص الله يرحمه بيقولوا له عادل الحنتوش أبو يحيى، طبعا هذا الرجل كان كتير يحبوا الأجانب وكان فعلا يعزمهم يعني سنويا لعنده على البيت ويأكلوا عنده بشكل جيد. طبعا كانوا يروحوا على كل البيوت اللي يندعوا عليها فعلا. طبعا خلال إقامتهم البعثة الإيطالية في تل مرديخ، خلال إقامتهم بدلوا دارين، الدار الأولى لله يرحمه حج محمد الحردان أبو أحمد، الدار الثاني بعد فترة ما بعرف قديش كم سنة انتقلوا لدار ثاني لعند الله يرحمه أبو فجر عبد الفجر أبوه الأستاذ فجر اللي كان كمان يشتغل بمتحف تل مرديخ في متحف إدلب. طبعا الله يرحمه أبو فجر يعني كان خدم فترة طويلة معهم، وطبعا تم بناء دار كاملة، وكان طبعا لها سمة معينة أنه تم دهنها بالطين، وكانت إقامتهم يعني بما يتواءم مع العمل الأسري، والشغل في المنزل كان طبعا يأكلوا بيت عبد الفجر هني ذاتهم، يطبخوا يعني للبعث الإيطالي، وتعاملهم يعني كأنه أسرة فعلا، يعني كان في علاقات كتير جيدة بين عبد الفجر والأجانب والمدير باولو وكل الفريق العامل معه بشكل عام. مو بس فجر، يعني في أكثر عنا من أستاذ بالتاريخ كانوا يتعاملوا مع الأجانب، وحتى صار عندهم خبرة، حتى الناس اللي كانوا يشتغلوا أصبحوا أصحاب خبرة، وبيعرف الحيط هذا قديش من أي حقب زمني، وقديش هي مثلا أفرض التمثال قديش عمره، يعني صار عندهم خبرة تماما أنه 25 سنة من العمل.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سوريا.